قولوا في نسخة أخرى نسخة كذا وقع كذا وكذا. هذه أما ما يحصل من بعضنا يشطب في الكتاب ويصلح هذا لا ينبغي، ليس هذا من آداب أهل العلم في التصحيح أبدا، أنك تضرب على ما تشاء حتى وإن كنت متأكدا من الصواب. لا تصلح في الأصل إلا إذا كان طبعا هناك نص قرآني أو ما إلى ذلك. وفي مثل هذا أيضا يفضل أن يكون الإصلاح في الحاشية، تقول هكذا وقع في المطبوعة مثلا أو في النسخة المطبوعة، والصواب في الآية الكريمة كذا وكذا وكذا. طبعا أحيانا بعضنا يصلح في الكتب ثم يتبين أنه هو المخطئ، كما يعني حصل لبعض إخواننا مثلا في بعض كتب أهل العلم، يقول أهل العلم وقرأ شريح بل عجبت ويسخرون، فيأتي واحد ويقول الصواب بل عجبت، هذه قراءة، فأنت ما تأتي تصلح حتى وإن كنت متأكدا وإن وجدت آية كريمة، لأن المصنف قد يقصد قراءة أنت إيه؟ أنت لا تعرفها، فأنت تقوم تصلح وفق رسم المصحف الذي بين يديك على قراءة حفص مثلا، وهو أساسا يقصد أن هناك قراءة بل عجبت، أن الله عز وجل هو الذي عجب، ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وأن الله يعجب كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله يعجب. فالشاهد أنك لا تصلح شيئا حتى ولو كان من القرآن إلا إذا كنت متيقن، والأفضل أن يكون الإصلاح في الحاشية، ما تصلح في الأصل. نعم. طيب، هنا وحفظه نوعان، وطبعا قد يرحمك الله قد يشكل علينا أمور يكون لها وجه صحيح، قد يشكل علينا أمور في بعض الأحيان لا نفهم المعنى ويكون لها وجه صحيح، لأننا ما أحطنا بكل شيء علما، لذلك ما ينبغي أبدا أن تغير في أصل الكتاب مهما كان، وإذا كان هناك تعقيب أو تعليق فتعمل علامة نجمة أو علامة، أي علامة كانت، علامة معينة، رقم واحد، رقم اثنين، أي شيء تصطلح أنت عليه وتعمل مثله في الهامش، عملت نجمة تعمل في الهامش نجمة، عملت رقم واحد تعمل في الهامش رقم واحد، بحيث أنك تربط بين الموضعين، تربط بين الموضعين وتكتب بخط واضح ما تريد أن تكتبه. وطبعا هذا الكلام ليس لكل أحد، ليس كل من هب ودب يعلق فين؟ في حواشي الكتب، فبعض الناس يعلق في حواشي الكتب وهو أصلا ليس أهلا لأن يعلق، ولعلي وجدت شيئا هنا في حاشية هذا الكتاب، كتب بعض من يراجعون الظاهر في المكتبة أو يطالعون، كتب أيضا من رأسه توقعا، ما ينبغي، ليس كل من هب ودب يعلق في حواشي الكتب. طيب، فقال وحفظه نوعان، حفظ ماذا؟ حفظ الإيمان، ربنا يحفظ الإيمان لعباده المؤمنين بطريقتين، أي بنوعين من أنواع الحفظ، الأول حفظه مما يفسده أو يزيله وينقصه، والثاني حفظه بماذا؟ بتنميته وزيادته، هكذا؟ إذن ربنا يحفظ على المؤمنين إيمانهم بأن يحفظ لهم إيمانهم عن أن يفسد أو يزيل أو إيش، أو عن أن يفسد أو يزول أو ينقص، هكذا، عن أن يفسد أو يزول أو ينقص، ويحفظ لهم إيمانهم أيضا بماذا؟ بزيادته ونموه وتكثيره، فهذا أيضا حفظ للإيمان. يقول وحفظه نوعان، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له، مزيد للمفسد قرأناها هكذا في الأول كما هي، لكن ما توقعه أخونا لعله هو الصواب، فقلنا هكذا وقع في كل النسخ المطبوعة بين أيدينا، ولعل صوابه مزيل بالله. طيب، ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن، حتى لو وجدت المحن، المقصود منها تبيين، هكذا تبيين عندنا طبعا في حرف ناقص، الصواب في تاء هنا. المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. والمحن والابتلاءات للمؤمن كالنار للمعدن أو للمعدن الطيب، فالنار تضر المعدن الخبيث وتذهبه، أما المعدن الطيب فماذا يحصل له في النار؟ إيش يحصل له؟ تسقله وتزيده لمعانا وبريقا. فالمعادن الطيبة هي التي تسقل بالنار ويزداد بريقها وتحتفظ برونقها وأصلها، أما المعادن الخبيثة أو الطفل وما إلى ذلك فهذا ماذا يحصل له بالنار؟ هذا يذهب أثره ولا يبقى له عين ولا أثر، لأنه مجرد غثاء ومجرد خبث لا يبقى منه شيء. نعم. طيب، يقول: وكأن في هذا احترازا عما قد يقال، إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها. نعم. إيش؟ لا أسمعك. قبل تحويل الكعبة، بعد الآية على طول، بعد الآية مباشرة. أنا إيش قلت؟ أنا قلت القبلة. طيب، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. ما هي طاعة الله؟ طاعة الله ما هي واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لا، طاعة الله امتثال أمره في كل وقت، هذه طاعة الله عز وجل. طاعة الله هي امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وهذا أيضا يفيدنا في أمور مهمة، يفيدنا في أمور مهمة. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا نتم أولا كلام الشيخ على هذه الآية. قال: وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، لأن الله عز وجل إيش سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيش إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى عملا من أعمال الجوارح سماه ماذا؟ إيمانا. فالأعمال من الإيمان، الأعمال إيه؟ من الإيمان. وكذلك ضدها من الأعمال يعتبر إيش؟ من الكفر. ضدها من الأعمال يعتبر من الكفر. فالأعمال الصالحة من الإيمان وضدها من الكفر. فكما أن الأعمال الصالحة تسمى إيمانا الأعمال الطالحة تسمى كفرا. نعم. وبضدها تتميز الأشياء. ومذهب أهل السنة واحد في هذا، فشجرة الإيمان تقابلها شجرة الكفر كما سبق. فالأصل يقابل الأصل، والفرع يقابل الفرع. طيب، هنا قبل أن ننتقل للآية التي لتتمة الآية، إن الله بالناس الرؤوف الرحيم، طبعا لا شك أننا قد لا نتصور عظمة تلك المحنة، وربنا يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم، وإن كانت لكبيرة. لكي نتصور شيئا من كبر هذه المحنة، نحن يعني برغم أننا متفقون، أو على رغم أننا متفقون على أن القبلة في جهة الكعبة ليست في جهة أخرى، ومع ذلك يحصل أحيانا بين المصلين من الخلاف على القبلة ما تحصل بسببه فتن. وأذكر أن بعض المساجد التي كانت قبلتها في اتجاه خطأ، لما عرف بعض المصلين في هذه المساجد أن اتجاه القبلة في هذا المسجد خطأ، أرادوا أن يصلحوا فقط اتجاه القبلة، برغم أن هؤلاء المصلين متفقون على أن القبلة في أي جهة؟ في جهة الكعبة. ومع ذلك يحصل خلاف عظيم وفتن كثيرة بسبب هذا الأمر، قد يصل الأمر إلى حد الضرب بين المصلين. هؤلاء يقولون لا، هذه قبلة وجدنا آباءنا عليها، ومات أجدادنا هم يصلون في هذه الجهة، أنتم تريدون منا نصلي في هذه الجهة؟ لا يمكن أبدا، نصلي إلى نفس الجهة التي صلى إليها إيش؟ آباؤنا وأجدادنا. طيب، آباؤكم وأجدادكم معذورون، صلوا إلى الجهة التي ظنوا أن الكعبة فيها، فأنتم الآن تبين لكم أنهم كانوا مخطئين، وهم لا شيء عليهم في هذا، لا إثم على آبائكم وأجدادكم، وإنما الإثم الآن على من عرف أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة، ومع ذلك ما زال يصر أن يصلي إليه. فانظر إلى خلاف في الصلاة إلى جهة متفق عليها وهي الكعبة، فكيف بتحويل قبلة من شمال إلى جنوب، ومن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ فما كان الأمر سهلا كما نتصور، وضعاف الإيمان يخشى عليهم في هذه الفتن، فإنهم يمكن أن يذهب ما بقي عندهم من الإيمان. وربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس ما يكون كافرا، وإنما هو ضعيف الإيمان، إيمانه مقلقل مذبذب، ليس إيمانه راسيا أو راسخا، ما عنده إلا شيء يسير من اليقين أو الإيمان، فمثل هذا يخشى عليه. ولذلك فإن مذهب أهل السنة، وإن كان أن الأعمال من كمال الإيمان الواجب وليست من أصله، وأيضا وإن كان أن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام ولا توقعه في الكفر ولا تخرجه من الملة، لكنها لا شك أي المعاصي تقربه من الكفر، فهي وإن لم تكن كفرا يخرج عن الملة إلا أنها بريد للكفر وموصلة إليه، ويكفي أنك اقتربت من الكفر ولو كما يقال بضعة سنتيمترات، حتى لو كان الأمر بضعة مليمترات بلاش سنتيمترات، كنت أبعد عن الكفر بهذه المسافة، فلما وقعت في المعصية ازددت قربا منه. فهذا الأمر ليس كما يتصور كثير من الناس، إذ أن مذهب أهل السنة والجماعة يشجع الناس على المعاصي. دائما تجد أهل البدع والأهواء يتهمون أهل السنة بأمور، فأهل السنة يقولون مثلا الأعمال من كمال الإيمان الواجب، والمعاصي ليست كفرا يخرج من ملة الإسلام. فيرد الخارجي على مثل هذا الكلام: أنتم تشجعون الناس على المعاصي، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس في هذا الحق ما يشجع الناس على المعاصي، وإلا لاتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشجع الناس على المعاصي عندما قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إذن هو يشجع الناس على المعاصي؟ لا، هذا حق. أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومات على ذلك فلا بد أن يدخل الجنة، ولو دخل النار قبل ذلك فإنه لا بد في النهاية أن يدخل الجنة. لكن هذه الشروط ليست سهلة عند المؤمنين المخلصين الصادقين، فإنهم يفهمون معنى مخلصا من قلبه، ويفهمون معنى مات على ذلك، فلا يضمن أحدهم لنفسه أن يبقى على إخلاصه، ولا يضمن أحدهم لنفسه أن يموت على ذلك. فالأمر ليس هينا كما يتصور بعض الناس. وأبو ذر يفهم ما يقول: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، أي وإن كان هذا المخلص قد وقع في بعض الكبائر، هذا المخلص في كلمة التوحيد وإن وقع في بعض الكبائر كالزنا والسرقة يدخل الجنة أيضا؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال: رغم أنف أبي ذر، أو وإن رغم أنف أبي ذر، أي ولو لثق أنف أبي ذر في التراب، أي وإن لم يعجب هذا الكلام أبا ذر فإنه حق. فالشاهد أن مذهب أهل السنة ليس مشجعا للناس على المعاصي، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. فبعض الناس لا يعجبه الكلام، يقول: أنت تقول عن المتبرجة إنها أختنا في الله، وتقول عن الراقصة إنها أختنا في الله، وتقول عن كذا وكذا، هي أختك في الله شئت أم أبيت، وإلا فهل أنت تخرج الراقصة من ملة الإسلام برقصها؟ يقول: نعم، لأنها تستحل. مصيبة، وقعت في مذهب الخوارج من حيث لا تدري ولا تحتسب. يقول: أنتم تشجعون الناس على الرقص، ما شهادة، إيش علاقة هذا بهذا؟ الراقصة واقعة لا في كبيرة بل في مجموعة من الكبائر في وقت واحد، وهي على خطر عظيم، ولا شك أنها متوعدة بعذاب الله عز وجل، ولكن هذا لا يخرجها من ملة الإسلام. وكذلك التبرج، وكذلك شرب الخمر، وكذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك الزنا، وكذلك الرشوة، وكذلك وكذلك، كل هذه مصائب، ولكنها لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام. فالشاهد أن أهل السنة مذهبهم هو الحق، وهم وسط كما قال الشيخ في كلامه الذي قرأناه في آخر الدرس الماضي، وسط بين الخوارج الوعيدية والمرجئة الوعدية، وهم وسط بين القدرية الغالية الجبرية وبين القدرية النفاة، وهم وسط بين الروافض والنواصب، ووسط في كل أمور الدين وفي كل أمور الملة. فكما أن الإسلام وسط بين الملل، فأهل السنة وسط بين إيش؟ بين الفرق. نعم، فالوسط هو العدل كما سبق، والعدل ليس فيه أبدا لا غلو ولا تفريط أو تقصير، ولا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. فالحق هو العدل، وهو الوسط بين الغالي والجافي. فهنا قول الله: وإنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذا يوافق قول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالطاعات شأنها عظيم لأنها اختبار وامتحان، ولكن الله ييسرها على أهل الطاعة ويهونها عليهم. وكل شيء من الطاعات في بدايته يحتاج إلى جهاد للنفس كما قلنا، ولكن بمجرد أن تضع رجلك على طريق الطاعة تجد الله عز وجل قد يسره، كما مثلنا في الدرس الماضي بمن يقوم من فراشه لكي يصلي صلاة الفجر. انظروا كم يشعر بثقل في رأسه وهو يقوم، وقد ضرب الشيطان أو عقد على قافية رأسه 3 عقد. انظروا كأن فوق رأسه جبلا، بل ثلاثة جبال، كأن على رأسه جبلا أو على رأسه جبالا. فهذا الرجل يقال له حفة الجنة بالمكاره، بمجرد أن يذكر الله تنحل عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده كلها، فأصبح طيبا نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. إذن بمجرد أن سلك في الطاعة يسر الله عليه الطاعة، وما كان على رأسه كأنه جبل كل هذا قد زاش. فهي اللحظة الأولى والجهاد للنفس في أول طريق الطاعة. بعد ذلك بالعكس تيسر الطاعة على قلوب المؤمنين، بل يجدون في قلوبهم لذة للطاعة، فهم يحبون الطاعة، يحبونها ويطمئنون بها، وتتلذذ قلوبهم وأبدانهم بفعلها. إذن الطاعة ليست عسيرة، ودين الله لا عسرة فيه، لأن الواحد يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبين حفة الجنة بالمكاره؟ لا تعارض أصلا، ليس في دين الله ما هو عسر أبدا، دين الله كله يسر، ولكنه يحتاج إلى إيش؟ مجاهدة للنفس. فبمجرد أن تبدأ المجاهدة يأخذ الله بيديك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا هو طريق الطاعة، ييسره الله على المؤمنين الذين عرف من قلوبهم الصدق والإخلاص وحب الجنة وحب الآخرة، فيهون عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضا الفائدة الثانية أن من فعل شيئا من الطاعة ثم تبين له أن الطاعة في خلاف ذلك فإنه يتحول إلى ما عرف أنه الطاعة، وما عمله في أول أمره على أنه طاعة لا يضيعه الله، يبقى له أجره ويبقى له إيش؟ ثوابه. يعني هو مأجور في الحالتين، أخطأ أم أصاب، في الحالتين هو مأجور برغم أنه كان مخطئا. فمن صلى إلى جهة سنين على أنها القبلة، واحد يقول هذا الحكم يعني منسوخ، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا في تحويل القبلة، وخلاص القبلة الآن إيش؟ قبلة معروفة، إذن لا أجر الآن لأحد إذا صلى لغير القبلة. لا، كيف رجل صلى إلى غير القبلة سنين ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة هذه السنين؟ واحد ثاني يقول له هذا الكلام موارد الآن، بل يحصل الآن في بعض المساجد، يا جماعة هذا المسجد مبني على جهة غير القبلة، القبلة في الجهة الفلانية، فبيننا وبين القبلة بيننا يعني وبين القبلة الصحيحة بعد ومسافة ليست بالقليلة، فلا بد أن نحول قبلة المسجد. وكيف صلاتنا التي صليناها في السنين الماضية؟ وكيف صلاة أبائنا وأجدادنا؟ يقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنتم صليتم إلى تلك الجهة وأنتم تؤمنون بأن هذه الجهة هي جهة إيش؟ القبلة، فعملتم بهذا على أن طاعة في هذه الجهة، ما كان الله ليضيع عليكم طاعة أطعتم فيها أبدا. فالآن تبين لكم ما في شيء إطلاقا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فمن فعل شيئا من هذه الأمة على أنه طاعة ثم تبين له أن الطاعة بخلاف ذلك فهو مثاب ومأجور في الحالتين ما دام يريد طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أوضح في حق الصحابة الذين صلوا إلى قبلتين مختلفتين إلى بيت المقدس ثم إلى بيت الله الحرام في مكة، شرفها الله وحرسها وحماها من كل سوء ومكروه. طيب، يقول: وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأذكر ونحن باليمن، طبعا تعرفون أن الغالب على أهل اليمن أنهم زيدية، والزيدية فرقة من الشيعة، فكنا نعلمهم السنة وهم مخالفون للسنة في كثير من الأمور في الصلاة وفي غيرها، فنعلمهم السنة، فكان بعضهم يصلي وهو يرسل يديه يضعهما بجواره، فقلنا لهم: السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة وليست إرسال يدين. بعضهم لا يقول في الصلاة شيئا من الأذكار إلا القرآن، لأنه يعتقد أنه لو تكلم بأي شيء غير القرآن فإن صلاته تبطل. فحتى أدعية الاستفتاح وما يقال في الركوع وفي السجود فإنهم يتحرون أن يكون كله من القرآن، لأنهم يؤمنون يفهمون من حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يفهمون من هذا أن أي شيء غير القرآن يعتبر من كلام الناس. فكنا نعلمهم، فكل يوم جديد 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 جديد. فقام واحد من هؤلاء الكبار في السن قال كما يعني يقول بعض أهل بلادنا، يقولون من الآخر، أهل بلادنا يقولون من الآخر، هو قام قال كلمة كهذه يعني تشبهه، قال: نحن الآن نريد أن نفهم أين تريدون بنا في النهاية، ما الذي تريدون أن نذهب، يعني أين تذهبون بنا، ما الذي تريدون أن توصلون إليه في نهاية المطاف، أن نصلي إلى جهة غير القبلة ولا إيش بالضبط، ما الذي تريدون، يريد يسأل. فالشاهد من كثرة ما عرف أنهم كانوا على خطأ ظن أننا نريد به شرا، ما الذي تريدون، أن نغير ديننا إلى دين آخر؟ فقلنا له: لا طبعا، نحن وأنتم على دين واحد، ديننا الإسلام ونبينا واحد محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نريد طاعة الله، أما شيبانكم وأجدادكم وآباؤكم الذين ماتوا فإنهم معذورون بجهلهم، ما وجدوا من يعلمهم وما وجدوا من يوجههم. وكنا أيضا نطيب خاطرهم، وهذا من حكمة الداعي إلى الله التي ينبغي أن يتفطن لها، لا ينبغي أن تسب آباء وأجداد المسلمين، لأن هذا ينفرهم بطبيعة الحال عن قبول الحق، بل اذكر لهم أن هذا إنما فعلوه بحسن نية، وأنهم ما وجدوا من يرشدهم وما وجدوا من يعلمهم، بل وكنا نقول لهم إن الآباء والأجداد كانوا في الحقيقة أفضل منا وألين قلوبا منا، فكانوا لعلهم يتأثرون من الموعظة ويبكون، ونحن قلوبنا قاسية ما نتأثر كما، وكانوا يحبون الخير ويحسنون إلى الفقراء ويحرصون على أمور نحن لا نحرص على كثير منها اليوم، وكانوا يكرمون الضيف وكانوا ينجدون الملهوف ويعينون الضعيف والمحتاج، وهذا فعلا كان في الآباء والأجداد. فهذه العادات الأخرى المخالفة للكتاب والسنة من الطرق الصوفية والبدع والخرافات وغير ذلك، نقول إنهم عاشوا في بيئة ما وجدوا فيها إلا هذه الأمور، فهم معذورون بجهلهم، وما وجدوا من يعلمهم ولا يوجههم، فلا بد أن نلتمس لهم العذر. فنحن لا نقول إنهم ماتوا على شر، ولكننا لا نتابعهم على شيء تبين لنا أنه شر، فكنا نقول لهم: هؤلاء ماتوا على شيء هم يحسبون أنه إيش؟ أنه طاعة هكذا، أما نحن فلا حجة لنا، لأننا قد بلغتنا الأدلة والبينات، وأصبحنا الآن لا يعني عذر لنا، لأننا علمنا ما لم يعلموا، ولو بلغ هذا العلم لآبائكم وأجدادكم فلعلهم يكونون إيش؟ أفضل منكم. نعم، إذن لا بد أن يكون الداعي إلى الله حريصا، ومثل هذه المواضع تستحضر: وما كان الله ليضيع إيمانكم، من فعل شيئا على أنه طاع فإنه يثاب عليه. وأظنكم تعرفون قصة الرجل أشد مما نتخيل ونتصور، الذي قال: إذا أنا مت لأولاده فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا رجل جهل قدرة الله سبحانه وتعالى، واعتقد أن الله لا يعيده إذا فعل ذلك. هكذا يقول شيخ الإسلام: اعتقد أن الله لا يعيده إذا فعل ذلك. وما أظن أن بعد هذا من الكفر ما هو كفر، أن الإنسان لا يعتقد أن الله قادر على إعادته بأي وضع كان. وهذه أمور قد نعجب لها. رجل يقول: لو قدر الله على إعادتي فإنه سيعذبني، ومع ذلك لما مات هذا الرجل غفر الله له. غفر الله له لماذا؟ لأنه فعل ما فعله وهو يظن أنه بذلك يفعل شيئا طيبا، ما ظن أنه يعصي الله، بل هو يريد أن يفر من عذاب الله، فهو خائف من الله سبحانه وتعالى. فلما جمعه الله سأله سبحانه، قال له: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: خشيتك. يعني الرجل فعل هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى، هو يخاف الله ولكنه جاهل، يجهل عظم قدرة الله. وقد تستعجبون أن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهما يعمل الناس فإن الله يعلمه. انظر السؤال، يعني كل شيء يعمله الناس الله يعلمه. تسأل واحد يقول: يعني معقول ما كانت تعرف أن كل شيء يعلمه الله؟ نعم معقول، إيش المشكلة في هذا؟ وهي صغيرة السن وحديثة السن، فهي تسأل وهي حريصة على العلم والمعرفة. مهما يعمل الناس من شيء فإن الله يعلمه، أو بهذا المعنى. فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم بالإجاب: نعم، مهما يعمل الناس من شيء فإن الله يعلمه، مهما يعمل الناس من شيء فإن الله يعلمه. إذن الإنسان الحريص على الطاعة، الحريص على رضا الله سبحانه وتعالى، قد يخطئ في أمور هي من صميم العقيدة ومن أصول الاعتقاد، ومع ذلك هو مخطئ. ليس غرضه أن يكفر بالله عز وجل، ولا يعلم أصلا أن هذا كفر، ما يعلم. لو علم لترك، لو علم لترك. فالشاهد أن هذه الآية تستصحب: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصحابة سألوا عن صنفين: صنف ماتوا على القبلة القديمة ولم يصلوا إلى الكعبة في حياتهم ولو مرة، وصنف أحياء كانوا يصلون على القبلة القديمة والآن يصلون إلى القبلة الجديدة، ما هو الحكم في صلاتهم التي صلوها للقبلة القديمة؟ والجواب عن كل هذا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنكم فعلتم هذا إيمانا بالله عز وجل، ففعلكم كان إيمانا. فكما قال الشيخ، وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيما، نعم معذرة، أي شديد الرحمة بهم عظيمها. فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته، أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه. إذن المقصود هنا أن يميز الله الخبيث من الطيب، والخبيث هنا هم المنافقون، ومن كان قريبا منهم من ضعاف الإيمان، من ضعاف الإيمان. طيب، وبهذا تعرف أن النفاق حصل لصنفين: صنف ما دخل في الإسلام أصلا إلا بلسانه، وصنف دخل وحصل له شيء من الإيمان ثم رجع. والصنفان مذكوران في أول السورة كما قلنا. الصنف الأول كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء ما آمنوا أصلا، هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لكن هناك صنف كفروا بعد أن آمنوا. إن الذين آمنوا ثم كفروا. إذن هؤلاء ثم آمنوا ثم هؤلاء عندهم ذبذبة. فهناك صنف من المنافقين مذبذب، يحصل له إيمان ثم يعود، يحصل له إيمان ثم يعود، فهذا ليس على إيمان ثابت وراسخ بل هو مذبذب وعلى حرف. ومثل هذا يخشى عليه من الفتنة، ومثل هذا الصنف يظهر بوضوح في حالة المحن والفتن، فإن وافته المنية حال فتنة ومحنة فإنه يموت إيش؟ فإنه يموت كافرا، فإنه يموت كافرا. فربنا يميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب، وينقي عباده المؤمنين ويمحصهم ويغربلهم بين حين وآخر لكي تبقى الفئة المؤمنة خالصة من مثل هذه الشوائب ومن مثل هذا الخبث، والله المستعان. يقول: فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. وحقيقة لا يتمارى اثنان في أن الشيخ السعدي رحمه الله كان موفقا في هذا التفسير، وأنه كان عنده فقه وفهم للآيات التي يفسرها، وقد جمع الله له في تفسيره جمع له كثيرا من الفوائد الفرائد التي تمر بنا ونحن نقرأ في تفسيره رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وطبعا من توفيق الله لعبده المؤمن أنه يشوقه إلى الخير ويهديه إليه، وهذا نوع من الإلهام ونوع من التوفيق والسداد، أي أن يوفقك الله للشيء حتى تبلغه وأن يرغبك فيه حتى تصل إليه. فنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه له من هذا النصيب له الأوفى والأوفر لا شك، وكان هذا في أمته، وكان لعمر رضي الله عنه أيضا نصيب من هذا التوفيق. فهذا التوفيق وهذا السداد ليس خاصا بالأنبياء، ولكن الأنبياء لهم منه النصيب الأوفر طبعا واضح. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان متشوقا للصلاة إلى الكعبة قبل أن يأمره الله عز وجل بالتحول إلى الكعبة. فمن فضل الله على العبد أن يحبب إليه الإيمان وأن يوفقه وأن يهديه إلى الخير وإلى الصراط المستقيم قبل أن يعلم أنه صراط مستقيم. يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال: يقول الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته. عندكم إيش؟ فاقف هذا عندنا، واستقبال السماء عندكم أنتم باستقبال السماء. أنا ظننت أن عندنا فاقط يعني. طيب بارك الله فيكم. طيب، يقول الله تعالى لنبي، يقول الله لنبي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. الصواب باستقبال الكعبة. نعم. وقال: وجهك، ولم يقل بصرك، لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. وطبعا الوجه هو محل البصر، محل النظر، ولذلك من حجج أهل السنة القوية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وغيرهم، استدلالهم بقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا لم يقل أشخاص يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإنما قال وجوه، والوجوه هي محل إيش؟ محل البصر، لأن المعتزلة ومن وافقهم قالوا إن ناظرة في هذه الآية بمعنى منتظرة، وهم وإن كان كلامهم صحيحا من حيث اللغة، فإن ناظرة تأتي في اللغة بمعنى إيش؟ منتظرة، تأتي ناظرة بمعنى إيش؟ منتظرة. فمن يذكر آية من كتاب الله تعالى فيها ناظر بمعنى انتظر؟ أي ما أسمعك، ارفع صوتك، أحسنت. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، نعم، وهذا في سورة حديد. طيب، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، نقتبس من انظرونا أي انتظرونا، هنا انظرونا يعني انتظرونا، فنظر تأتي في اللغة بمعنى انتظر، صحيح. لكن هل هذا هو التفسير الصحيح للآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ رد عليهم أهل العلم بردود قوية. أولا، لا يقال للوجه إنه منتظر، ما يقال إن وجه فلان منتظر لفلان، هذا يصلح؟ ما فلان منتظر لفلان، أما الوجه فهو محل إيش؟ محل النظر. أيضا رد عليهم أهل العلم بأن ناظرة وإن كانت تأتي بمعنى منتظرة إلا أنها تتعدى باللام لا بإلى، فيقال فلان منتظر لفلان بمعنى منتظر لفلان، فلان ناظر لفلان ومنتظر لفلان، ولا يقال فلان منتظر إلى فلان، فإذا تعدى الفعل نظر بإلى فمعناه البصر، وإذا تعدى باللام فيحتمل أن يكون بمعنى البصر، ويحتمل أن يكون بمعنى إيش؟ الانتظار، نعم، بمعنى الانتظار. إذن الآية حجة عليهم، ومن أقوى الحجج فيها أنها حجة عليهم ما قاله الشيخ الآن، أن الله عز وجل يعبر بالوجه إذا ذكر النظر، يعبر بالوجه لأن الوجه هو محل العينين التي هي أداة الإبصار. فقال تعالى: قد نرى ماذا؟ تقلب، لم يقل بصرك أو عينيك، وإنما قال تقلب إيش؟ وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. قال نعم، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، حيث إن الله تعالى، ومن الأخطاء الشائعة على ألسنتنا، حيث أن الصواب وجوب كسر همزة إن بعد حيث، حيث إن هذا هو الصواب، وإلا فهناك مذهب لبعض اللغويين بجواز الفتح والكسر، لكن الصواب هو هذا، الصواب أنه يجب كسر همزة إن، فمن الشائع على ألسنتنا هنا في بلادنا حيث أن، حيث أن، حيث أن، الصواب حيث إن، نعم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر. طيب، طبعا الوجه ضده، ما ضد الوجه يا اخوان؟ ايش ضد؟ قلب كفه ايش؟ وجها ليه؟ لظهر، وظهرا لوجه، فالوجه ضد الظهر والظهر